سفر التكوين إصحاح 30 إصحاح 29 من عدد 31. ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا، فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبينا، لأنها قالت أن الرب قد نظر إلى مذلتي. إنه الآن يحبني رجلي. وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت أن الرب قد سمع إني مكروهة فأعطاني هذا أيضا، فدعت اسمه شمعون. وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي، لأني ولدت له ثلاثة بنين، لذلك دعي اسمه لاوي. وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة. شفنا المرة اللي فاتت يعقوب وقصة ارتباطه بليئة وبراحيل، وأن يعقوب كان في موقف حرج لأن في واحدة فرضت عليه فرض اللي هي ليئة، والأخرى أحبها حبا جما وتعب من أجلها لفترة طويلة، لفترة 14 سنة. إزاي ربنا بيحول كل الأمور للخير للذين يحبون الله، وربنا يتدخل علشان يشوف الموقف ما بين الصراع، ما بين المكروه وما بين المحبوب، والصراع اللي حينشأ بينهم. حب يعقوب رحيل أكتر من ليئة، فربنا وقف جنب ليئة وفتح رحمها، أعطاها نشأة، بينما ظلت رحيل المحبوبة عاقر. رحيل أخذت نصيبها من جوزها اللي حبها، لكن ليئة أخذت نصيبها من ربنا. في فرق كبير بين الاثنين. ليئة المكروهة أخذت نصيبها من ربنا، وكأن ربنا عايز يقول إن المرفوض والمكروه هياخد نصيبه مني، بينما رحيل اللي كانت محبوبة من يعقوب جدا خدت نصيبها من يعقوب، عبارة عن حب وعواطف ومشاعر من يعقوب. ده نفس الوضع، المحبوب ياخد أجرته من الناس، مكافئته من الناس، لكن اللي ملوش حد ربنا هو اللي ليه. ولما لقيت ليئة ان ربنا هو الوحيد اللي نصيب الانسان المكروه والمرفوض، وان ربنا بينظر للانسان المرفوض اللي ملوش حد يحبه، رفعت قلبها لربنا، فربنا حست انه بينظر الى مذلتها، ان ربنا هو اللي شايفها في وضعها ده هو. فلما انجبت اول واحد سميته رأوبين. رأوبين معناه الرب قد نظر الى مذلتي، يعني ربنا هو اللي شايفني. وجهت عينيها لربنا وحست ان ربنا شايف كل احوالها وكل الذل اللي محيط بيها وكل اتعبها، فاعطاها ثمره البطن. كان اول واحد البكر ليعقوب اسمه رأوبين، معناها الله ينظر الى المذله. وبعدين ربنا اداها ابن تاني سمته شمعون، معناه ان الرب يسمع. ربنا سمع، فقالت ان الرب سمع اني مكروهة. ربنا شايف وربنا سامع، وربنا بيتعامل مع اللي شايفه واللي سمعه في حياتي. لان ما كانش يعقوب بيديها اللي هي محتاجاه، الله سكب عليها تعزياته، فحست ان ربنا عمال يديها. وبعدين اداها النسل الثالث اللي هو لاوي، فقالت لاوي يعني مقترن، قالت رجلي يقترن بي، مش ممكن يسيبني بعد كده لان جبت له ثلاثة. فلاوي معناها يقترن بي، وعشان كده حتى الاسم الجميل ده شوفوا بالرغم ان سمي دي كده، عارفين ان لاوي ده بقى هو نصيبه مين؟ ربنا. لاوي بقى هو خادم لربنا. كل الاصباط ورثت في الارض الا لاوي. لاوي كان نصيبه الله، لان خرج منه سبط الكهنة هارون وسبط اللاويين اللي هم كانوا بيخدموا في خيمة الاجتماع وفي الهيكل، بقى نصيبهم ربنا. ربنا فرحها اكتر وادها الابن الرابع اللي هو يهوذا، وكلمة يهوذا معناها احمد، احمد يعني اشكر. فقالت احمد ربنا او اشكر ربنا. ولدت اربعة بينما رحيل توقفت، او رحيل كانت عاقر ملهاش اي ثمرة بطن خالص، لكن ليئة المكروهة كانت بتعمل حاجة جميلة جدا، ثمرة بطنها تقرنها باستمرار بثمر شفاه معترفة بمجد الله. كل ما ربنا يديها ابن تربط الابن ده بمين؟ بربنا. الرب نظر لاوي، آسف رأوبين، الرب سمع شمعون، رجل يقترن بي، الرب أحمد، الأربع أسامي الأولانيين اللي هم رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا. رحيل لما شافت إنها لا تنجب، وبالرغم من إنها شايفة كويس حب يعقوب ليها، لكن حست ان حب يعقوب ما يقدرش يهبها بنين، ما يقدرش يديها ثمرة بطن، فابتدت تغار من اختها. شايفة اختها عمالة تنجب مثمرة بينما هي لا تنجب، فحصلت غيرة ما بين رحيل وما بين ليئة. وهو تملي كده نصيب الرب أوفر بكتير جدا من نصيب البشر. نصيب ليئة كان أوفر، لأن عطية السماء دايما أعظم وأكثر من عطية الأرض. فرحيل المحبوبة غارت من ليئة المكروهة، لأن حست أن نصيب السماء ليها أعظم وأوفر بكثرة من نصيبها اللي هو على المستوى البشري او العواطف البشرية. فنكمل في اصحاح 30، يقول فلما رأت رحيل انها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من اختها، وقالت ليعقوب هب لي بنينا وإلا فأنا اموت. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت هوذا جاريتي بلهة ادخل عليها فتلد على ركبتي وارزق انا ايضا منها بنين. فاعطته منها جاريتها زوجة، فدخل عليها يعقوب فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابنا. فقالت رحيل: قد قضى لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا، لذلك دعيت اسمه دانا. وحبلت أيضا بلهة جارية رحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت رحيل: مصارعات الله قد صارعت أختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة، فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا. فقالت ليئة بسعد، فدعت اسمه جادا. وولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب، فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني بنات، فدعت اسمه أشير. ابتدت هنا رحيل تفكر بالطرق البشرية ازاي تحل مشكلتها. اول حاجة فكرت فيها تلجأ لمين؟ ليعقوب اللي بيحبها. ما فكرتش انها تبص لربنا، بصت للي بيحبها وقالت له: اديني بنين والا اموت، لان مفيش معنى لحياتي بدون ثمرة بطن. اول ما لجأت للي بيحبها. فبصلها بغضب يعقوب وقال لها: منين؟ انت بتسألي حاجة ما تسألش فيها غير ربنا، بتطلبي حاجة لا تطلب إلا من الله. وهنا رحيل كانت سبب معاناة كبيرة جدا ليعقوب، تعب من أجلها شغل 14 سنة، وبعدين حزن لعدم الإنجاب، بعدين مشاكل بسبب الغيرة، بعدين بعد شوية نشوفه بتبيعه من أجل اللفاح، وبعد شوية بتسرق الأصنام بتاعت أبوها وبتسبب ليعقوب مشكلة، وبعدين في الآخر بتموت يعقوب، بتموت رحيل في الطريق وهو راجع إلى أرض الموعد، ما بتكملش معاه للآخر. رحيل عكس ليئة باستمرار. ليئة لما حست انها مذلولة نظرت لمين؟ لربنا. فربنا سمع ليها واخذت من ربنا، اخذت تعزية من ربنا. لكن رحيل لما اتزنقت فكرت انها محبوبة فتقدر تاخد اللي هي عايزاه، لانها مطلوبة مرغوبة. فابتدت في الاول تدور على اللي بيحبها يديها، لكن للأسف ما خدتش حاجة. ولما خدتش حاجة طلبت الموت: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. ساعات الإنسان كده لما يحس إنه محبوب ومطلوب ومرغوب يفتكر إن دي أسعد حاجة في الحياة، إن الناس بتحبه وبتجري وراه وبتنطط حواليه، لأن الناس بتحبه كل ما هيطلب حاجة إيه؟ هيلاقيها، الناس هتديها له. لكن بيكتشف في النهاية بالرغم إنه محبوب لكن يتمنى الموت، لأنه بيطلب من بشر ما بيطلبش من الله. يقعد الإنسان يتشكل بأشكال كتيرة عشان يكتسب حب الناس حواليه. الإنسان مش مهم يحب، لكن الإنسان باستمرار يبقى عايز ان هو يبقى المحبوب، يبقى المطلوب المرغوب، لان بيحس ان ده بيديله القيمة. فبطرق كتيرة جدا يقعد يتشكل او بيشكل في حياته عشان يفضل جرر الناس وراه، ويحس دي ان اعظم حاجة ان كل الناس بتجري وراه. او يعقوب كان بيجري ورا رحيل، لكن رحيل وصلت في الاخر انها طلبت الموت. ليئة نظرت الى الله فاخذت، رحيل نظرت لنفسها انها محبوبة فلم تأخذ شيء. اتصدم يعقوب جدا من كلام رحيل وحمى غضبه وقالها لعلي انا مكان الله اللي منع عنك ثمرة البطن، لان في المزمور يجي بعد كده ويقول ثمرة البطن عطية ايه منه. فلا كيف تسأليني عما يسأل عنه الله فقط، اديك منين؟ طب انا هتصرف، انت مش تقدر تديني انا هتصرف. لجأت على طول لايه؟ للجارية بتاعتها بلها، نفس وضع سارة. وعلى حسب العادة ان الجارية تولد على ركبة سيدتها ويتحسب النسب لسيدتها. فولدت اول ابن وسمته دان. دان يعني الله يقضي او الله يحكم. وحست بكده ان يعني خدت حققت اللي هي عايزاه، بس مش منها، من ثمرة بطنها. ولدت بلها ابن تاني فسمته نفتالي. كلمة نفتالي يعني ايه؟ مصارعة. بصوا كده يقول، تقول لما ولدته مصارعات الله صارعت اختي، يعني خدته بايه؟ بدراعي، بالخناق. الانسان اللي بياخد باسلوبه البشري مش عطية من ربنا. خناقة بينها وبين اختها. فدان معناها الله يقضي، نفتالي معناها مصارعة. ليئة لما لقت انها توقفت عن الولادة وان رحيل عملت كده ودته الجارية بتاعتها، عملت نفس الحكاية، راحت مدياله زلفة جاريتها زوجة ليعقوب. فولدت زلفة أول واحد سموه جاد، جاد يعني سعد. وتاني واحد ولدته سمته أشير، أشير يعني مغبوط. والاتنين يرتبطوا بالفرح، بالسعد والغبطة والسرور. فجاد معناه سعد وأشير معناه غبطة. كل ده لكن رحيل لم تنجب بعد. نكمل من عدد 14. ناليئة دلوقتي بقى معاها ستة. طيب دخلت في مصارعات بينهم وبين بعض، هما الاتنين بيتنافسوا. بعد ما كانت بتبص لربنا عملت الحيلة البشرية بالظبط زي ما عملت اختها رحيل، لكن لسه الامور هتتطور. ومضى رأوبين في ايام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به الى ليئة امه فقالت رحيل للئة: أعطيني من لفاح ابنك. فقالت لها: أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا؟ فقالت رحيل: إذن يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت: إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاتضع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا. فقالت ليئة: قد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجلي. فدعت اسمه يساكر. وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب. فقالت ليئة: قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له 6 بنين. فدعت اسمه ذبولون. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا. في موسم الحصاد بتاع الحنطة بيبقى فرح عند هذه القبائل. رأوبين ابن ليئة البكر وهو بيجمع في الحقل وجد حاجة اسمها لفاح. اللفاح ده نبات بينمو في منطقة الأردن وخصوصا قريب من نهر الأردن، يشبه ما بين ثمرة التفاح وثمرة البطاطا، شيء ممكن يكون مدور أو ممكن يكون طويل شوية لكن سميك، وليه رائحة جميلة جدا. وكانت الشعوب في الوقت ده بتعتقد أن ثمرة اللفاح دي أكلها يزيد الخصوبة، وإن أكلها يزيد أيضا الحب، كحاجة يعني بيتفائلوا بيها أو كعادة من العادات بتاعتهم. فلما رأيت اللفاح في إيدين رأوبين طلبت من ليئة أنها تاخد هذا اللفاح في مقابل أنها تتنازل عن يعقوب. بمنتهى البساطة باعت اللي بيحبها من أجل إيه؟ نفسها. ويعقوب بقى في وضع كأنه شيء ممكن يتنازل عنه وشيء يستأجر ويباع. ما زالت رحيل بتلجأ إلى الوسائل البشرية. لجأت في الأول ليعقوب اللي بيحبها، لجأت للجارية بتاعتها، لجأت للعادات بتاعة الشعوب، كل ده لسه لم تنظر إلى الله. حاجة العجيبة إن بالرغم إنها خدت اللفاح لكن مش هي اللي خلفت، ليئة هي اللي إيه؟ اللي خلفت. وأنجبت 3 تانيين، ولدين وبنت. أول واحد سميته يساكر، معناها أجرتي أو المكافأة بتاعتي. وتاني واحد سميته زبولون، يعني دلوقتي حسكن مع رجلي على طول، هستقر معاه. وبعدين ولدت الابنة البنت الأخيرة اللي هي دينا. ويقول الكتاب أن الله سمع لليئة لأنها عرفت أن الموضوع مش بالقدرة البشرية لكن الموضوع بالنظر إلى الله. فطلبت ليئة من الله فالله أعطاها. في عدد 22 تبتدي رحيل أيضا تنظر إلى الله لما تحس أن كل الوسائل البشرية فشلة قدامها. وذكر الله رحيل وسمع لها. سمع لها يعني هي نادت لربنا. ف فعلت معاه، وفتح رحمها فحبلت ولدت ابنا، فقالت قد نبع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة يديدني الرب ابنا آخر. لما لجأت رحيل إلى الله ربنا سمع ليها ونزع عارها. خدوا بالكم، ولادة الابن تنزع العار. عشان كده هنشوف ان السيد المسيح كان يلذ لنفسه ان هو يسمي نفسه ايه؟ ابن الانسان. وكأن المسيح اتولد لكل واحد فينا علشان ينزع عار الانسان. نفس الكلمة اللي قالتها مين؟ اليصابات بعد اجيال كتيرة لما حبلت بيوحنا المعمدان وقالت هكذا فعل بي الله لينزع عاري من بين الناس. فالمسيح اتولد لكل واحد فينا. عشان كده من اول هذه اللحظة هنشوف يوسف، وازاي ان يوسف ده حتى من يوم مولده كان رمز للسيد المسيح، لدرجة ان يوسف لما هيملك على شعب مصر يسمى مخلص الايه؟ العالم. نفس اسم مين؟ سيد المسيح. فمن لحظة ولاده وترجت ربنا ان ربنا يزيدها ابن اخر، لان كلمة يوسف معناها يزيد، ربنا يزود. وفعلا ربنا حيديها ابن اخر اللي هو بنيامين او ابن اليمين. لما بصت لربنا الله اعطاها، لكن لما فضلت بصة للحيل البشرية ما قدرتش تاخد حاجة. بس هو بالنسبة للانسان مشكلة ان الاتكال على ربنا صعب الانسان يعيشه، خصوصا لما يبدو ان الامور مفيش حاجة فيها بتتحرك، وان مفيش تغيير بيحصل. فيبتدي الانسان يحاول يمسك بزمام الامور وان يحل المشكلة بنفسه في محاولات بشرية. لكن مين اللي بيقدر يستنى وينتظر خلاص الرب؟ هو الإنسان فعلا اللي قلبه متكل على ربنا ومعتمد عليه مهما طال الوقت. دخلت رحيل مع ليئة في صراع الإنجاب، لكن مش عايزين ننكر فضل رحيل، لأن رحيل قلنا بسببها لم تطلق ليئة، لأن كان ممكن جدا يعقوب يطلق ليئة لما شاف ان هو اتخدع. لكن بسبب حبه الرحيل يعقوب ما طلقش ليئة. قلنا ده سر كبير جدا، لان رحيل ترمز الى شعب اليهود، الشعب المختار، بينما ليئة ترمز الى الامم. ومن أجل اليهود لم تطلق الأمم، من أجل الشعب المختار ربنا قبل الأمم. عشان كده بولس الرسول في رسالته الرومية يتكلم على شعب الإسرائيل بأن هو الأصل وإحنا إيه؟ الأغصان. فمن أجل الأصل قبلت الأغصان. وعشان كده يرجع بولس في روميا ويقول وإذا كان ربنا قبل الأغصان فمش ممكن يرفض الأصل. عشان كده الأصل لابد أنه يقبل المسيح، ودول يرجعوا يؤمنوا بشخص المسيح. عشان كده احنا كنا مقبولين في الشعب المختار. محاولات رحيل انها تكسب ما لا يكسب او ما لا يكتسب، لان الابناء دول عطية، مش حاجة الانسان يكتسبها بشطارته ولا بحيلته ولا بجهاده. الابناء دول عطية من الرب، ثمرة البطن عطية منه. في حاجات في الحياة الانسان ما يقدرش يكتسبها بشطارته ولا بحيلته ولا بذكائه. في حاجات لابد انها تعطى عطية مجانية، نعمة حدش يقدر يدفع ثمنها، حدش يقدر يشتريها. يعني واحد مثلا عايز ربنا يحبه، يسعى ان ربنا يحبه، عايز يكتسب محبة ربنا. محبة ربنا لا تكتسب، محبة ربنا تقبل عطية ايه؟ مجانية. يعني اللي يحاول يكسب محبة ربنا ده هيقع في حاجة من الاتنين، اما هيحس انه كويس وانسان بيصوم وبيصلي وبيجي الكنيسة وانه انسان بار وقديس وانه مستحق ان ربنا يحبه، فيقوم هنا يخش في ايه؟ في الكبرياء، والله يقاوم المستكبرين. وإما يقع في حاجة تانية أصعب، إن يوصل إن مش ممكن يتحب، مش ممكن ربنا يحبني. ليه؟ لأن إنسان وحش ومقصر باستمرار وضعيف وخاطي وشهواني وغضوب، فيحس إنه مش ممكن يحظى بمحبة ربنا على الإطلاق، وإن محبة ربنا دي لا يمكن إنها تكون ليا بسبب وحشتي. هيقع في حاجة من الاتنين، اما انه حاسس انه كويس قوي قوي فيتكبر، واما شاعر انه وحش قوي قوي فمش قادر يدفع ثمن محبة ربنا. محبة ربنا ما حدش يقدر يدفع ثمنها، لان محبة ربنا عطية مجانية، نعمة. المحبة تقبل ولا تشترى او تكتسب. المحبة تقبل مش تشترى. كنت فاكر بشوية الصلوات شوية الصوم اللي هتصومهم هتشتري ربنا، تبقى غلطان. حبة ربنا بلا تمن، محدش يقدر يدفع تمنها. خلاص ربنا بلا تمن، فداء ربنا بلا تمن، محدش يقدر يشتريه أبدا. لكن اللي مطلوب منا ان احنا نصدقه فنقبله، وبعد ما نقبل محبة ربنا نتجاوب معاها، نتفاعل بيها. لكن ما تظنش انك ممكن تشتري رضا ربنا بشوية فلوس هتدفعها او بشوية ممارسات هتعملها، لكن تقدر تفتح قلبك عشان تقبل محبة ربنا المنسكبة، تاخدها ليك وتتجاوب معاها وتتفاعل بيها. ده اللي تقدر تعمله. رحيل حبت تشتري تكتسب ما لا يكتسب، وفضلت تلف حوالين نفسها لحد ما حست انها كل اللي تقدر تعمله انها تبص لربنا وتستقبل عطية ربنا. عشان كده اوعوا نحاول نشتري نعمة ربنا او نشتري الروح القدس، لأن الله يسكب روحه بلا ثمن. لكن الدور علي أن أنا أتفاعل مع هذا الروح وأتجاوب معاه وأفرح بيه وأخضع ليه. دور أن أقبل محبة ربنا وأتجاوب معاها وبادل الحب بالحب وأنمو في المحبة دهية وأمسك فيها وأخاف عليها وأحرص عليها. عشان كده اوعوا نحاول نكسب ما يقدم لنا مجانا، نكتسبه بشطارتنا لكن نكسبه بخضوعنا وقبولنا ليه وتجاوبنا معاه. بقى لحد دلوقتي عند يعقوب 11 ابن، اكبرهم رأوبين واصغرهم يوسف. بمجرد ما اتولد يوسف كان تمت ال 14 سنه خدمه اللي خدمها يعقوب للابان. واول ما اتولد يوسف ابتدى يعقوب يفكر في حاجه معينه. نكمل من عدد 25. وحدث لما ولدت راحيل يوسف ان يعقوب قال للابان: اصرفني لاذهب الى مكاني والى ارضي، اعطني نسائي واولادي الذين خدمتك بهم فاذهب، لانك انت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان: ليتني اجد نعمه في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك، وقال عيني لي اجرتك فاعطيك. فقال له: انت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لان ما كان لك قبلي قليل قد اتسع الى كثير، وباركك الرب في اثري. والان متى اعمل انا ايضا لبيتي؟ فقال: ماذا اعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطني شيئا، ان صنعت لي هذا الامر اعود ارعى غنمك واحفظها. اجتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل انت منها كل شاة رقتاء وبلقاء، وكل شاة سوداء بين الخرفان، وبلقاء ورقطاء بين المعذة، فيكون مثل ذلك أجرتي، ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعذة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان: هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناب الرقتاء والبلقاء، كل ما فيها بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه، وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب، وكان يعقوب يرعى غنم لبان الباقية. فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوذ ودل، وقشر فيها خطوطا بيضاء بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئه لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقاء. وأفرد يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا واحدة وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب. فاتسع الرجل كثيرا جدا، وكان له غنم كثير وجوار وجوار وعبيد وجمال وحمير. مجدا للثالوث الأقدس. لابان ده شخصية عجيبة جدا، وحنتتبع بعض الخطوات معاه، لكن بصفة عامة لابان ده حيرمز إلى العالم. يعقوب خدم لابان علشان ياخد منه اللي هو عايزه. هو كان يعقوب عايز ايه من لابان؟ لا، قبل رحيل عايز الحماية، عايز اللي يرعاه. هرب من الموت اللي كان بيطرده من عيسو عند لابان عشان حياته تستمر، عايز الحياة من لابان. وبعدين عايز زوجة، والزوجة اللي كان عايزها كانت رحيل، فاضطر انه يخدم لابان. لابان ده رمز للعالم اللي احنا بنخدمه ونستعبد ليه عشان ناخد منه اللي احنا عايزينه، ان احنا نحس بطعم الحياة. لابان ده شخصية خطيرة جدا، هو العالم. كل واحد فينا عايز حاجة، والحاجة دي بيظن انه له فيها حياة، هي دي المتعة، هي دي الفرحة، هي دي السرور بتاعي، هو ده أقصى ما أتمنى، ومستعد عشان أحصل على اللي أنا عايزه ده أعمل أي حاجة للعالم، أخدمه إن شاء الله حتى أستعبد ليه، يتحكم فيه زي ما هو عايز، حتى لو خدعني مش مهم يخدعني، لكن المهم اوصل للي انا عايزه. طبيعة العالم هو الخداع، والانسان بيبقى عارف انه بيتخدع، لكن في سبيل ياخد اللي هو عايزه وشايف ان هو ده يعني احسن حاجة بيقبل الخداع، بالضبط زي يعقوب ما حصل. لكن هنشوف ازاي هيتعامل مع لابان هذا، وكيف يستطيع الإنسان أن يتحرر من سلطان العالم. وصل أنه اتجوز رحيل وليئة، هو كان جاي ناوي يتجوز واحدة، لكن فوجئ بأنه متزوج بأربعة. المواعيد كلها يعقوب هتتم في ليئة مش في حد تاني. رحيل دي انت اديتها لك علشان عواطفك، عشان مشاعرك، لكن كل البركة والبكورية اللي انت سعيت اليها هتكون في ليئة وليست في رحيل. لكن من اجل انك بتدور على شوية عواطف ومشاعر هديك رحيل. وصل الى حد فاصل لما اتولد يوسف، فالاول مرة يبتدي بعد ولادة يوسف يفكر يعقوب فإنه يتحرر من لابان. وكل الوقت ده صحيح لابان في الأول استقبله وقال له أنت لحمي وعظمي، أنت ابني، لكن لما دخل في الجد بعد شهر شغله إيه؟ أجير. وفضل أجير مدة 14 سنة. أول ما اتولد يوسف ابتدى يفكر في الحرية، الوضع ده ما يستمرش ان انا افضل اجير. عشان كده الكتاب المقدس يقول وحدث لما ولدت رحيل يوسف، بميلاد يوسف اتقدم يعقوب للابان وقال له اصرفني لاذهب الى مكاني والى ارضي، ارجع لمكاني الاول. يوسف ده شخصية عجيبة جدا، في توقيت افتقاد ربنا لرحيل بولادة يوسف كان لابد أن تنتهي أيام عبودية يعقوب. ابتدى يعقوب يفكر في الحرية. يوسف ده اللي سمي مخلص العالم، رمز للمسيح مخلص العالم. ويبتدي هنا يدينا لمحة جميلة جدا أحداث العهد القديم عن سر التجسد، لمحة جميلة جدا. عشان كده ما تفتكروش ان الاحداث اللي كانت بتحصل في العهد القديم دي احداث كده اعتباطية، او الظروف كانت بتقود الى ظروف اخرى. لا، ده في خط مرسوم، خط الفداء بسر التجسد مرسوم في الشخصيات وفي الاحداث وفي الرموز وفي الظهورات. حاجات كتيرة جدا ظهرت في العهد القديم، سر تجسد ابن الله عشان يخلص الانسان من العبودية. ويطلقوا الى الحرية، ومش بس يطلقوا الى الحرية، لكن يرجعوا لارضه الايه الاولانية. زي ما يعقوب ابتدى يفكر في الخلاص من العبودية والاجرة عشان يبقى حر ويرجع الى ارضه الاولى ومكانته الاولى، المسيح ايضا تجسد علشان يرجع الانسان للحرية ويرجعه الى مكانته الاولى والى الفردوس المفقود. يحرره من العالم اللي وضع في الشرير، يحرروا من لابان. كان ميلاد يوسف إذان بانتهاء عهد العبودية والعودة إلى أرض الميعاد، بالضبط زي ميلاد المسيح كان إذان بانتهاء عبودية الإنسان وعودته إلى الفردوس مرة ثانية. كان التطابق الرائع ما بين ميلاد يوسف وما بين ميلاد المسيح. صحيح ميلاد يوسف اول ما اتولد ده ما كانش لحظة الانطلاق، لكن كان اذان او اذن بانتهاء العبودية، لان هنشوف يعقوب لسه هيقعد 6 سنين. بس 6 سنين دي اللي هيقعدها بقى يخدم بايه؟ من اجل بيته. عشان كده بيقول له أنا خدمتك السنين دي كلها وكانت أجرتي فقط النفوس اللي معايا، الأربع زوجات والحداشر ابن. ده اللي طلع بيه يعقوب، كان بيشتغل من أجل النفوس، لكن ما كانش عنده ثروة حتى الـ14 سنة دهية. 6 سنين اللي جايين هيبتدي يخدم من اجل بيته، من اجل انه يكون ثروة لبيته. وزي ما قرينا اخر آية في الاصحاح يقول فابتسع الرجل ايه جدا وتزايد في الثروة. استمر 6 سنوات وكان بيعمل خلالها لحساب الحرية. وجي لابان يقول له حدد لي اجرتك. انت عايز ايه؟ فقال له ماذا اعطيك؟ اللي انت عايزه اديهولك، بس خليك معايا. لان لابان حس ان الثروه بتاعته زادت بسبب وجود يعقوب، فعايز يقعد يعقوب معاه. فيعقوب كده قال له لا، ما خدش منك حاجه، ما خدش منك حاجه، ما خدش اجرتي منك. لكن تعالى نفصل ما بين الغنم. معروف ان الخرفان لونها ايه؟ ابيض او بني، ده الشيء الطبيعي. خرفان السود نادره جدا. الشيء الطبيعي في لون الخرفان ان يبقى لونها ابيض او بني. لون الاسود ده شاذ نادر، والماعز معروف ان لونها اسود. اللي فيها نقط بيضة بلقاء، يعني بطش بيضة زي ما احنا شايفين في الصورة، او رقطاء، رقطاء يعني مخططة فيها خطوط بيضة، فبلقاء فيها بطش بيضة ورقطاء فيها خطوط. الماعز اكتريتها اسود، لكن الشواذ منها اللي بيبقى فيها لون ابيض. يعني يعقوب قال له انا عايز الايه؟ القليل. القليل ده انا هاخده، لكن هحطه في ايدين ربنا. فهنا ابتدى يخدم 6 سنين لحساب حريته، معتمد في تحديد أتعابه على مراحم الرب وعلى نعمة ربنا، مش على ما يتصدق به لابان. عشان كده لابان يقول له عين لي أجرتك فأعطيك، يقول له لا. فقال يعقوب لا تعطيني شيئا، ما خدش من إيدك حاجة، لكن القليل ده انا اللي اخترته وسبني بيه. ميلاد يوسف كان اذان بابتداء انتهاء عصر العبودية، زي بالضبط ميلاد المسيح. مش اول ما المسيح اتولد الانسان اتحرر، لكن كان فيه سنين هيقعدها المسيح في خدمة الحرية. كان بداية نهاية العبودية. تدبير الخلاص والفداء اللي المسيح أكمله على الصليب وختمه بالقيامة، وادى الحياة للبشرية بحلول الروح القدس، وكل ده على أساس نعمة الله ورحمة ربنا، مش على أساس استحقاق الإنسان ولا على أساس تعب الإنسان. قال له طلعني اصرفني لأرجع إلى أرضي. وفعلا ما كانش يتوقع أن يكون نصيبه حاجة سوى النساء والأولاد، لأن هو ده الاتفاق. كان اتفاقه في الأول مع لابان أخدمك السنين دي في سبيل رحيل، 7 الأولانيين. بعدين اداله ليئة فقال له 7 التانيين في سبيل مين؟ رحيل. فما كانش من حق يعقوب ياخد حاجة إلا النساء والأولاد حسب الاتفاق. يعني خدوا بالكم المعنى الجميل، أجرة يعقوب كانت نفوس. أجرة يعقوب كانت نفوس، وهي دي أجرة المسيح، نفوسنا اللي اشتراها بدمه. نفوسنا اللي اشتراها بدمه. انكم اشتريتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب. لابان بيعترف ويقوله، بيتوسل اليه، ليتني اجد نعمه في عينيك، قد تفاءلت وباركني الرب بسببك. اعترف لابان بان يعقوب هو سبب البركه. وهنا تمت أول وعد كان استلمه يعقوب من ربنا في بيت إيه لما شاف السلم. قال له أباركك وإيه؟ وتكون بركة. فهنا يعقوب بقى بركة لمين؟ للابان. واعترف لابان بكده. فابتدوا في اتفاق الجديد، فقال له لا ما خدش من ايديك حاجة، انا ما خدش الا من ايدين ربنا. كان يعقوب شاطر جدا في انه ما اتفقش مع لابان على اجرة، لان كان ممكن مثلا يقول له انا ارعى القطيع بتاعك وتديني عشره او تديني ربعه، هيظل مربوط بمين؟ بلابان. لكن هنا يعقوب كانت اول خطة في خطته انه يستقل، وما حبش انه اجرته تبقى من ايدين انسان. على فكرة الانسان تملي ظالم، الانسان تملي ظالم. لو انا بشتغل احس المرتب اللي انا باخده قليل، لو انا بشغل احس اللي انا بديه للاخرين كتير. الانسان تملي منحاز لنفسه. شوفوها حتى مع الناس اصحاب العمل الاغنياء، يطلع القرش بالعافيه، يعني يقطع نفس الواحد ما يدلوش. ادي اللي بيشتغل عند العالم. الانسان دايما ظالم. لكن يعقوب قال له انا رجائي في ربي في الهي اللي اتفقت معاه، اصل كان في اتفاق بينه وبين ربنا، كل ما تعطيني وعشره لا، يبقى مش هاخد من ايدين انسان، انا هاخد من ايدين ربنا. لابان طبعا استحلى الموضوع لان هو الكسبان، لانه عارف ان البلقاء والرقطاء دي تملي عددها ايه قليل. قال ده انت يعني كده خايف، خلاص خد اللي انت عايزه موافق. ابن لابان لانه يعرف ان النوع ده لا يمثل الا الشواذ الندرة بين قطعانه، فرح وقال ان انا حدي اجرة قليلة. وابتدى يفصلوا ما بين قطعانهم، واخد يعقوب كل الغنم الرقطاء والبلقاء واداها لولاده، وعملوا مسيرة 3 أيام ما بين الغنم بتاعة يعقوب وما بين الغنم بتاعة لابان. لكن ظل يعقوب يرعى غنم لابان، ظل يعقوب يرعى غنم لابان، وإدى أولاده هم اللي يرعوا الغنم بتاعهم. أول حركة عملها للفصل إنه مشي مسيرة 3 أيام. عارفين 3 أيام دي ترمز للإيه؟ للقيامة. أول فصلة ما بيني وبين العالم أو استقلالية عني وعن العالم القيامة. إن كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. ده أول نصرة على العالم وانفصال عن العالم. وبعدين ابتدى يستغل الحيلة البشرية يعقوب في أنه يزود غنمه. صحيح استخدم وسيلة بشرية، أنه راح جاب قضبان نباتات دلب بعض الأشجار اللي بتنمو على المياه، وابتدى يقشر اللوز واللبنة والدلب ويكشطها كده ويخططها، ويجي عند مساء المياه ويحطها قدام الغنم الحامل عشان تتوحم على نفس المنظر الايه المخطط، تتوحم يعني تشتهي. الغنم لما تبقى عطشانة وتبقى ملهوفة على المية يعني نفسها مفتوحة، فهو بيقوم وهي عطشانة حاطط لها القضبان المقشرة ده هي، وطبعا عملية علميا ليست لها اي صحة وليست لها اي اساس، لكن هو ده اللي كان في إمكانياته يعمله، لكن حطه قدام ربنا وربنا فعلا استجاب. فكانت كل ما الغنم القوية تيجي تشرب يروح حطت لها القضبان، فتولد غنم بلقاء وإيه ورقطاء، والخراف تنزل سودة لحد ما تتكرر مرات الولادة وتبتدي الغنم دي تضعف، يروح شايل القضبان. خدوا بالكم انه زود الغنم بتاعه فين؟ عند المية. زود الغنم بتاعه عند المية، والمية دي ترمز لايه؟ معمودية. المسيح بيزود الغنمات بتاعته عند المعمودية. لكن بالرغم انها حيلة ووسيلة بشرية، لكن الله بارك فيها. وربنا بارك له فيها بكثرة شديدة جدا. يقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. وكانت النتيجة فاتسع الرجل كثيرا جدا، وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. وهنا ابتدى يتم وعد ربنا ليه بأن هو حيباركه وحيكون بركة للآخرين، لحد ما مرت 20 سنة على غربة يعقوب عند خاله لبان. وابتدى يعقوب يكلم رحيل وليئة في انهم يرجعوا الى الارض، لكن وهم راجعين قدامه مشاكل كتيرة جدا. ازاي يعقوب يقدر يتصرف في المشاكل الموضوعة قدامه؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
سفر التكوين صح 31 من عدد 1. فلما رأت رحيل، صح 31 عدد 1، فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا صنع كل هذا المجد، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتم تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما، وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا الرق تكون أجرتك ولدت كل الغنم رقطاء، وإن قال هكذا المخططة تكون أجرتك ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة
ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نظرا. الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. شفنا المرة اللي فاتت إزاي إن ربنا بارك في أجرة يعقوب لما يعقوب أصر إن أجرته تبقى من إيدين ربنا مش من إيدين حد من الناس. وبعض الناس اعترضت وقالت إزاي إن يعقوب ربنا يوافقه على الحيلة والمكر اللي عملها، إنه لما قال إن أجرتي تكون الغنم المخططة والغنم اللي مبطشة ببطش ملونة لأنها شاذة وعددها قليل، هي دي تبقى أجرتي. وبعدين راح كشف القضبان وحط القضبان دي عند مساق المياه، فكانت الغنم تروح تشرب وتشوف القضبان دي وتتوحم وهي حامل فتولد الغنم كلها غنم مخططة وغنم متلونة ببطش. احنا قلنا علميا ملهاش اي علاقة، لكن هو ربنا فعلا اللي كان بيولد الغنم هكذا او بيخلقها ليعقوب هكذا. الواقع ده ما كانش ظلم للابان، بل بالعكس ربنا فعلا كان بيرد حق يعقوب المسلوب من لابان. عشان كده في المزمور يقول آية جميلة جدا عن ربنا، يقول اصطانع حكما للمظلومين. يعني الناس اللي مش عارفة تاخد حكم لان الاخرين بيظلموهم، ربنا هو اللي ينصفهم، يصنع ليهم حكم مخصوص. هو ده فعلا اللي عمله ربنا مع يعقوب. لابان ما انصفوش، شغله 14 سنة من غير ما يدفع له حاجة، من غير ما يقدر تعبه، وشغله 6 سنين باتفاق على الأجرة، وزي ما بنشوف في الكلام انه غير أجرته 10 مرات، كل ما يتفقوا اتفاق يغير يعقوب الكلام، يغير لابان الكلام عشان يظلم يعقوب. لكن بنشوف ان بالرغم من الظلم اللي كان واقع على يعقوب، لكن ربنا فعلا الصانع الحكم للمظلومين. وهنا دي شيء مفرح ومطمئن جدا، ان النفس اللي دخلت في عهد مع الله، نفس اللي دخلت في عهد مع الله حتى لو كل العالم ظلمها، لكن الله يصنع حكما للمظلومين. اولاد لابان ابتدوا يتكلموا لما لقوا ان ثروة يعقوب اتسعت جدا بالرغم من الحيلة اللي كان بيلجأ اليها ابوهم انه يغير الاجرة عشان ما يخلوهوش يكسب. فابتدوا يقول اخذ يعقوب كل ما كان لابينا، ومما لابينا صنع كل هذا المجد. ابتدوا يحسدوا يعقوب ويغيروا على يعقوب، وقلبهم ما يبقاش سليم تجاه يعقوب، برغم في الاول خالص عرفوا كويس جدا ان البركة اللي حصلت في القطعان عندهم وفي الغنم بتاعتهم كانت نتيجة وجود يعقوب ورعاية يعقوب للغنم، باعتراف ابوهم لابان في الاصحاح الماضي، وان هو تحايل على يعقوب ان يمكث معاه ويقعد معاه ويقول له لان الرب قد باركني لسببك. يعقوب كان ترك امر تحديد اجرته واتعابه في ايدين ربنا، فبنشوف ان ربنا بيفتح ايديه بمنتهى الوسع ويعطيه بسخاء وبلا حدود، يعطي بسخاء وبلا حدود للي ترك أمر تحديد أجرته لإيديه. وهو ده باستمرار، اللي يترك أمر تحديد أجرته لربنا مش لحد تاني، الله يفتح إيديه بسخاء وبلا حدود ويعطيه. حار لبان ازاي عامل يعقوب لدرجة انه غير اجرته 10 مرات، يقول له الغنم المخططة هي هتبقى ليك، فيلاقي لبان ان الغنم المخططة عمالة تزيد، يقول له لا نغير، نخلي الغنم الرقطاء يعني المبطشة بقى بيضة وسودة هي تبقى اجرتها، يقول له ماشي، يلاقي كل الغنم بتتولد رقطاء والرقطاء عمالة تزيد، يقول له طب نخليها الغنم المنمرة، المنمرة يعني اللي زي شبه النمر في التخطيط بتاعها، يلاقي الغنم كلها اتولدت كده، يقول له لا طب نرجع من الأول. 10 مرات يحاول يغير أجرة يعقوب ويغير الاتفاق، لأنه بيلاقي أن اللي بيتفق عليه مع يعقوب هو اللي بيبقى كتير. حاول يغدر بيعقوب ولكن الله لم يسمح له بذلك، زي ما قال له ولكن الله لم يسمح له، ما سمحش ربنا أن يعقوب يتظلم، لأن ربنا هو صانع الحكم للمظلومين. كان المفروض على لبان أنه لما يشوف كده يتعظ، وأنه يتعلم الدرس ويرى يد الله القوية، إله يعقوب هي اللي بتعمل كده، وأنه بالرغم محاولاته الكثيرة لكنها بتفشل، إله يعقوب ما بيسمحش أن يعقوب يتظلم. كان مفروض ان لبان يرى يد الله القوية بتعمل في حياة يعقوب، واولاد لبان كانوا مفروض يعرفوا ويشوفوا ايدين ربنا اللي شغالة بقوة في حياة يعقوب، لكن بالرغم ان هم كانوا شايفين العمل العجيب اللي بيحصل، لكن زي ما بيقول الكتاب مبصرين ولكنهم لا يبصرون، سامعين ولكنهم لا يسمعون ولا يفهمون. اهو بالضبط كده اولاد العالم الاشرار، يشوفوا حاجات عجيبة بتحصل قدامهم وايدين ربنا القوية بتظهر في حياة اولاده، لكن بدل ما يؤمنوا ويمجدوا الله ويطلبوا هذا الاله العجيب برغم ان هم شايفين بعينيهم لكن مش قادرين يفهموا بقلوبهم سر هذه النصرة العجيبة، مبصرون ولكنهم لا يبصرون، يسمعوا ولكنهم لا يسمعوا ولا يفهموا، حتى ان اعمال الله اللي شايفينها بمنتهى الوضوح بالعكس بدل ما بتغيرهم بتزودهم شر وأساوة، ابتدوا يحسدوا يعقوب ويتفكروا بالمكر وبالكراهية، يعقوب ده أخذ كل ما كان حقنا، كل ما كان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد، الشرير يفضل طول عمره شرير لأنه مش عايز يتغير، حتى لو شاف معجزة قدامه، حتى لو رأى معجزة بمنتهى الوضوح قدامه، المعجزة مش هتغيره لكن هتزوده أساوة، عشان كده العين الشريرة ترى باستمرار الشر قدامها، نفس اللي فيها الأساوة، نفس اللي مرتبطة بالعالم تلجأ لأساليب العالم الرخيصة إنها تغدر وتكذب، تفتكر إن دي شطارة وتقسو وتدعي الظلم، زي ما قلنا اللي عايز يبيع يبيع بثمن غالي، ونفس الشيء لو عايز يشتريه يخفس لثمنه، ولاد العالم كده، كل واحد بيحس انه مظلوم وعايز يبلع اللي قدامه. لكن ابن ربنا مش كده خالص. ابن ربنا الله يصنع حكما للمظلومين. شافوا أعمال الله ولكنهم ازدادوا شر فوق شر وغيظ على غيظهم، لأن وجدوا أن إيدين ربنا قوية معهم. لكن القانون العام اللي لابد أن نتأكد منه أن افتراءهم وشرهم لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال يؤذي أولاد الله، مهما كان الحسد، مهما كان الافتراء، مهما كانت الاتهامات اللي بتوجه لأولاد الله، الله لن يسمح. الله لن يسمح، لأن الإنسان اللي في عهد حقيقي مع الله، الله لا يتركه أبدا. عشان كده الناس اللي بتخاف من الحسد وتخاف من العمل وتخاف من الكلام الصغير ده، الناس دي فقد علاقتها بربنا للأسف، حتى وان كانت بتيجي الكنيسة وبتصوم وبتصلي وبتتنام. افتراءهم وشرهم لن يضر أبدا أولاد الله، بل بالعكس. تقولي طب ساعات الناس بتبقى عايشة مع ربنا ومتمتعة ببنوة ربنا، لكن برضه بتحصل في حياتها ضيقات، وبتحصل في حياتها مضايقات من الأشرار اللي حواليها. أقول لك ربنا يسمح بوجود، ما منعش أولاد لبان إن هم يحسدوا ويتكلموا بالشر على يعقوب، لكن منع من إنهم يقدروا يضروا يعقوب. طب ليه بيسمح؟ بيسمح لأن الضيقات ده هي عبارة عن مهماز، المهماز ده اللي بينقص الحصان علشان يجري. مهماز ربنا بيحطه في جنب ولاده عشان يحسهم على الجري، على الجري والانطلاق من هنا وعدم التمسك باللي في الأرض، وعدم التمسك والارتباط بأمجاد العالم، عشان الإنسان ينطلق ناحية أرض الموعد، ناحية السماء. فأولاد ربنا في حياتهم فيها ضيقات، لكنها لا تضرهم. ضيقات بس عشان تزقهم ناحية السماء. عشان كده ليس كل ما يحدث أو ما يحدث في حياة أولاد الله من ضيقة أو من ألم ده صدفة أو نتيجة عدم رعاية ربنا، لا، ده كل حاجة ربنا يقصدها تماما، كل حاجة ليها هدف معين. لولا أن الضيقات دي وقعت على يعقوب، لولا أنه فكر أنه يرجع لأرض الموعد، لو كان يعقوب قاعد واستقر واستريح والأمور مشيت كويسة، عمره ما كان حيفكر أنه يرجع. لكن ربنا سمح لأنه يخضع أحيانا، لأنه ينظر الشر والحسد في عينين ولاد لبان علشان يزقه أنه يتحرك من المكان اللي هو فيه. لكن الله لا يمكن أن يسمح بضرر لأولاده أبدا. فهم يعقوب بحساسيته الروحية إن هي دي ساعة الرحيل، لابد بأنه يمشي ويسيب المكان ده ويرجع لأرض الميعاد. الأذن الحساسة تقدر تسمع صوت ربنا وتحسه، والعين الحساسة تقدر تشوف ربنا وتحسه في الأحداث اللي بتحصل حواليها وفي كلام الناس، وتعرف إن هي دي إرادة ربنا. يقدر يميز صوت ربنا كويس حتى من خلال كلام الناس اللي بيتقال حواليه، ويعرف ان هي ده الوقت اللي مفروض انه يتحرك فيه ويرحل من هنا. يعقوب شاف ان لابان واولاده ليس معه كامس واول امس، وبعدين قدر يميز صوت ربنا ان ربنا بيقول له ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك. زي ما كنت معاك في ارض الغربه ارجع لارض وانا برضك هكون معاك في ارض اهلك وارض عشيرتك. فبعت يعقوب للليئة ولرحيل وابتدى يتفاهم معاهم عن القرار بتاعه انه هيرجع. وهنا يعقوب بيدينا نموذج جميل جدا جدا للتفاهم والمشاركة ما بين الأسرة بعضها وبعض. كان كراجل شرقي من حقه نقوم نمشي يعني نقوم نمشي للأمر كده، لكن لا يعقوب ما كانش كده. يعقوب طرح الموضوع وابتدى يتفاهم مع كل الأطراف المعنية بالقرار، مش حاجة ضربت في مخه هعمل كده يعني هعمل كده، لكن ابتدى يتشارك حتى مع النفاق اللي كان مفروض في الشرق مالهمش رأي. يعقوب ابتدت فيه لمسات جميلة تتغير. يعقوب كان عارف ان القرار بالنسبة له ان يرجع لأرضه وعشيرته ده قرار مفرح، لانه هيرجع للحتة بتاعته ايه اصلا، لكن بالنسبة لي او رحيل القرار يختلف، لان ليه او رحيل هيسيبوا اصلا ايه ارضهم وعائلتهم وعشيرتهم المكان اللي اتالفوا عليه وتعودوا عليه. فابتدى ياخد رايهم ويقول لهم ويشرح لهم الظروف بالظبط اللي بتحصل. كانت الحاجه الجميله جدا في يعقوب انه ابتدى يحترم الأطراف اللي معاه يقدرهم، ما بقاش يعمل اللي هو عايزه وفي مزاجه ويدوس على اللي حواليه. في الأول عمل كده، عمل اللي في مزاجه وداس على عيسو وبعدين داس على أبو إسحاق عشان يعمل اللي هو عايزه، ما كانش بيهمه التانيين، المهم أنا عايز إيه. لكن هنا يبتدى يعقوب يتغير كأنه يحترم مشاعر الآخرين، فابتدى يتفاهم معهم، ابتدى يحكي لهم ويقول لهم أنا شايف أن وجه أبيكما ليس نحوي كأمس وأول أمس. معاملة أبوكم اتغيرت، في الأول كان فرحان بوجودي، لكن لما بقى لي ثروة واتسعت وازددت جدا ابتدى ينظر إلي نظرة مش سليمة. لكن شوفوا بقى الجمال، يقول ولكن إله أبي كان معي. صحيح هو بيقصصني بشر، لكن لما متأكد منه إن إله أبي كان معي. وجود ربنا هي دي البركة الحقيقية اللي كان بيتمتع بيها يعقوب. هو ده معنى البركة، مش إن يعقوب يبقى عنده شوية غنم وإنه يتجوز اللي بيحبها وانه يلاقي مكان يسكن فيه، مش دي البركه. مفهوم البركه الحقيقيه تمتع الانسان بوجود الله في حياته. لكن اله ابي كان معي، صانع الحكم للمظلومين زي ما اتكلمنا في الاول. بتقولوا ان يعقوب كان ظالم وخدع؟ لا، ده الله صنع حكم للمظلومين، لأنه اشتغل 20 سنة 14 سنة الأولانية من غير ما ياخد حاجة، وال6 سنين الآخرين عمال يغير أجرته 10 مرات. يعقوب كان مظلوم والله صنع ليه حكم، وده اللي هيوضحه في كلامه مع لي أو رحيل. أنتم تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما، خدمت بكل قوتي وبكل أماني بأمانة، وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات. 10 مرات كل ما يتفقوا على اتفاق يغير لبان الأجرة لما يلاقي أن الأجرة كتيرة. هو في الأول وافق الأجر على الأجرة على أساس أن الأجرة دي الخرفان والمعيز الشاذة يبقى عددها إيه؟ قليل، لكن لها بقت كتيرة، فابتدى يغير في الأجرة 10 مرات.